الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، ميمونة بنت الحارث.
الحادية عشرة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، آخرهن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلهم ما عدا إبراهيم. فمن السرية مارية القبطية رضي الله عنها. أولهن خديجة، وما تزوج عليها حال حياتها، لما توفيت تزوج عليه الصلاة والسلام سودة، ثم بعدها عائشة، ثم بعدها حفصة رضي الله عن الجميع، ثم بعد حفصة زوجة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين، كانت تعمل وتطعم المساكين وترفق بهم وتألفهم ويألفونها، ولذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها. ثم بعدها أم سلمة رضي الله عنها زوجة أبي سلمة، توفي عنها رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة زينب بنت جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، كانت عند زيد ابن حارثة المدعو زيد بن محمد بالتبني، فلما نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فدعي لأبيه زيد ابن حارثة رضي الله عنه. طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما تمت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. الثامنة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. العاشرة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. الحادية عشرة هذه ميمونة بنت الحارث. 11 تزوجهن صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، ولم يكن منهن بكرة سوى عائشة رضي الله عنها وعن الجميع. ميمونة بنت الحارث هذه خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كانت عند أختها لبابة بنت الحارث التي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. لما تأيمت بقيت عند أختها عند العباس فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من العباس فزوجها إياه، وهي آخر أمهات المؤمنين التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، وهي آخرهن وفاة على ما قيل على خلاف في ذلك، وقد بلغت 80 سنة رضي الله عنها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية، عمرة القضاء، في 7 من الهجرة. قال بعض العلماء رحمهم الله تزوجها وهو محرم، والجمهور على أنه تزوجها حلال، وحتى لو كان محرم فذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكان العهد والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في 6 من الهجرة على أنه يعتمر من 7 ويقيم في مكة 3 ثم يرتحل. فجاء صلى الله عليه وسلم معتمرا في 7 ولما تمت 3 أرسل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينك ارحل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أمهلتموني حتى أتزوج عندكم وأطعمكم الطعام. قالوا: لا. فأبوا عليه، وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وتزوج بميمونة هذه بنت الحارث بسرف، موضع قريب من مكة، بنى بها ودخل عليها في ذلك المكان، وأدركتها الوفاة رضي الله عنها في ذلك المكان، ودفنت فيه رضي الله عنها، دفنت في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها رضي الله عنها أنها هي الواهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يقال أنها هي الواهبة، وهي التي حرصت على أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل رضي الله عنها. ويقال أنها ليست هي وإنما الواهبة غيرها. وجميع زوجاته هذه رضي الله عنهن كلهن بعدما تجاوز صلى الله عليه وسلم 50 في حال شبابه وقوته عليه الصلاة والسلام ونشاطه كان على خديجة فقط، ثم بعد خديجة سودة فقط فترة طويلة حتى هاجر إلى المدينة، وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حينما تم له 53 رضي عليه الصلاة والسلام. تزوج بعد الهجرة بعائشة رضي الله عنها، ثم تتابعنا أمهات المؤمنين، وآخرهن هذه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها في 7 الهجرة في 7. نعم،
اقرأ. 11 ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث، وتزوجها في ذي القعدة 70 في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح.
بعد أن حل من العمرة على الصحيح، وقيل إنه تزوجها وهو محرم، فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذه أمهات المؤمنين التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، منهن 2 ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام: خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والباقيات بقينا بعده صلى الله عليه وسلم. وحينما توفي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته 9 يقسم لثمان عليه الصلاة والسلام، والتاسعة سودة رضي الله عنها لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها لكبر سنها، وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عن الجميع رغبة في أن تبقى من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأبقاها صلى الله عليه وسلم ورضي بما تنازلت به من يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. وهذا تشريع للأمة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ممكن أن تبقى في عصمته ولا يريد طلاقها، لكنه هذا فتح باب وتنشيط وترغيب للأمة في استمرار الزوجية حتى مع كبر السن. لا يكون الرجل مثلا في حال شباب زوجته يرغب فيها، فإذا كبرت سنها أرخصها وتزوج غيرها. له أن يتزوج غيرها والحمد لله، لكن الأفضل الإمساك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسكها ولا ينسى عشرتها. ثم هي يحسن منها أن تتنازل عن شيء من حقها، لأن أنس الرجل ورغبته يختلف من امرأة لامرأة، فقد يضطر لطلاقها إذا تمسكت بكامل حقها، لأنه لا يسوغ له أن يترك هو شيئا من حقها إلا بتنازلها. فإذا لم تتنازل وترك شيئا من حقها أثم، والمسلم يبتعد عن الإثم ويحرص على البعد عن ذلك. فيحسن بالتعاون، ويحسن التعاون بين الزوجين، فتتنازل الزوجة ويبقيها الزوج في عصمته ولا يطلقها. فكان عليه الصلاة والسلام بوفاته في عصمته 9 نسوة، هذا هو المعروف والمتفق عليه بين جمهور العلماء رحمة الله عليهم.
نعم. فهؤلاء 11 سيدة تزوج بهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2، خديجة وزينب أم المساكين في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي. أما 2 التي لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروف.
2 عقد عليهما صلى الله عليه وسلم لكن لم يبني بهما، يعني لم تبقى معه، عقد عليهما ولم تبقيان معه. واحدة لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت له أعوذ بالله منك، يقال إنها مغرورة، إنه قال لها بعض أمهات المؤمنين إذا قرب منك فقولي أعوذ بالله منك حتى تحضين عنده، فقالت هذا القول. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ، عذت بمن يعيذ من استعاذ به جل وعلا، الحقي بأهلك. فكان طلاقا. والأخرى قال لها أدني، قالت الملكة لا تدنو للسوقية، يعني أنا ملكة بنت ملك وأنت عادي من الناس، ما أنت كفل لي في زعمها. فطلقها صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الاثنتان
التي لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها.
يعني في تزوجه إياهما عليه الصلاة والسلام وفي طلاقهما، لكنها ما يعتبران هذه من أمهات المؤمنين. نعم.
وأما السراري
السراري السرية هي الأمة، وهذه في الشريعة الإسلامية لا حد لها بالعدد، وهي سرية نتيجة الكفر والسبي، يعني تكون كافرة مع قوم كفار. فإذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا ما سبوا من ذراريهم ونسائهم وأموالهم وامتلكوا أموالهم، يكون هذا يسمى السبي، والسبي الإمام مخير فيه حسب المصلحة، إن شاء قسمه على الغزاة والمجاهدين يعطيهم من السبي فتكون إمة، وإن شاء باعهم، وإن شاء أطلق سراحهم بدون شيء كرما وجودا من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، كما عرفنا أنه أطلق سراح عدد من النساء، منهن أخت عدي بن حاتم الطائي، فكان إطلاق سراحها سببا لمجيء عدي وإسلامه رضي الله عنه، ثم أبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه. والسرار إذا قسمهن القائد يكون بين الجيش، بين الغانمين، بين الغازين المجاهدين في سبيل الله، تكون أمة له، ملك يمين، هذه اللي تسمى ملك يمين، هي حل له لكن بعد استبرائها، ما يجوز له بعد أخذها أن يجامعها، لا، وإنما بعد استبرائها بحيضة حتى لا يختلط الماءان، لأنها ربما تكون متزوجة وأخذت وهي في عصمة زوجها، كصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، كانت متزوجة من ابن عمها وقتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها رؤساء وزعماء اليهود، وهي استبقيت من السبي فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وجاءت في قسم دحية الكلب، أو أن دحية الكلب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمة من هذه الإمة، فقال اذهب إليهن واختر واحدة، فوقعت عينه على صفية بنت حيي فأخذها، أعجبته فأخذها، فأتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أذنت لدحية الكلب في أن يأخذ أمة من الإمة من السراري من السبي، وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب بنت ملك اليهود، وهذه ما تصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال ائت بها وخذ غيرها، فأخذ دحية الكلب امرأة أخرى غيرها وتركها، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها عليه الصلاة والسلام إن شاءت أن تكون من أمهات المؤمنين يعتقها ويجعل عتقها صداقها، فاختارت ذلك رضي الله عنها. فالسراري يجوز أن تكون زوجة إذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، ويجوز أن تبقى أمة، والفرق بين الأمة والسرية وبين الزوجة أن الزوجة لها قسم ولها ميراث، وتعتبر حرة، بخلاف السرية فهي أمة مملوكة ولا قسم لها، وإنما يستمتع بها متى شاء، وإن شاء زوجها، فإذا زوجها غيره تبقى خادمة له ومملوكة له، لكن ما يقربها، لأنه ما يجوز أن يستمتع بالمرأة غير رجل واحد. فكان عنده عليه الصلاة والسلام جاريتان فقط، وبإمكانه أن يتخذ ما شاء، لأن الجواري ليس لهن عدد، يكون عند الرجل 4, 5, 10, 20 وهكذا، لا حرج في هذا لأنهن في ملك اليمين، فمن أنجبت صارت أم ولد لا تباع، وإنما تبقى في ملك زوجها سيدها، فإذا مات تحررت ولا ترث ولا تعتد عدة الوفاة لأنها ليست زوجة وهكذا. وما دامت لم تلد فيجوز أن تباع، الأمة يستمتع منها زوج سيدها ما شاء، ثم إذا أراد بيعها استبرأها ثم باعها ما دامت لم تنجب له. فإذا أنجبت له ولدا أو بنتا ذكرا أو أنثى ولو كان ميتا فإنها حينئذ تعتق نفسها، يعتقها ولدها. نعم. أما السراري،
وأما السراري فالمعروف أنه تسرى باثنتين، إحداهما ماريه القبطية أهداها له المقوقس فأولدها ابنه إبراهيم.
هذه مارية القبطية مصرية، لما ذهب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس قرأه ورد ردا حسنا، ولكن لم ينقل أنه أسلم أو لم يسلم، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، جاريتين وثياب وبغلة، دليل القرب منه أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نقل إسلامه فالله أعلم بذلك. فأرسل هذه الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ثانية أختان جاريتان أرسلهما، فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية وأنجبت له ابنه إبراهيم، وأعطى الأخرى عليه الصلاة والسلام حسان ابن ثابت رضي الله عنه. نعم.
فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم في 28 أو 29 من شهر شوال 13 من الهجرة، والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضارية.
موت إبراهيم هو الذي وافق كسوف الشمس، فظن بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يجر رداءه، وصلى بهم صلاة الكسوف، ثم خطبهم بعد الكسوف عليه الصلاة وبعد الصلاة بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فأمر بصلاة الكسوف والخسوف عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الشمس والقمر ما تنكسف لموت شخص ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم.
والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرضية.
النضرية من بني النضير، من اليهود من بني النضير، وهي أول الأمر رفضت الإسلام، ما قبلت أن تسلم، ثم إنها من الله عليها بالإسلام فأسلمت، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسرية ما تعتبر من أمهات المؤمنين، وإنما هي من فراش للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل لأحد بعده، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون، والخلفاء أبو بكر وعمر يكرمون مارية ولبابة لكون النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بهما.
ريحانة بنت زيد
هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرضية كانت من
محل خلاف هل هي من بني قريظة أو من بني النضير، هي من اليهود من سبي اليهود.
كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأعتقها فتزوجها. والقول
وقيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها قال إن شئت أعتقتك وتزوجتك، يعني تكون من أمهات المؤمنين. قالت بل أبقى هكذا يا رسول الله أخف علي وعليك، تقول كأنها تريد أنها ما تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخشى ألا تؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى أن تشق على النبي صلى الله عليه وسلم في القسم لها. قالت أبقى هكذا أخف لي ولك. نعم.
كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأعتقها فتزوجها. والقول الأول رجحه ابن القيم،
يعني أنها سرية وليست زوجة. نعم.
وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين، جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، التي هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء،
يعني التأمل في زواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكثير ليس القصد منه قصد عامة الناس في الزواج الاستمتاع أو طلب الذرية أو نحو ذلك، وإنما هو أعلى وأجل وأعظم من هذا، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تزوجت بامرأة ومكثت معي 3 أشهر غير أني لم أرغب في عشرتها ولم أستطع بقاءها معي لعدم قناعتي بها، بينما هي ترغب في البقاء ثم طلقتها، فهل علي إثم في ذلك؟ الطلاق عند الحاجة إليه يعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله كما جاء في الأثر، فهو بغيض لكن عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. كون الإنسان يجبر بامرأة لا يريدها هذا فيه مشقة عليه وعليها، وقد لا يستطيع أن يعطيها حقها وتبقى معلقة لا ذات زوج يقوم بشؤونها ويطيب خاطرها، ولا مطلقة تنتظر الأزواج. فالطلاق حينئذ يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، فإذا ناسبت المرأة للرجل أبقاها، وإذا لم تناسبه فلا حرج عليه في طلاقها. لكن ما ينبغي للإنسان أن يسارع في الطلاق عند أتفه الأسباب، ينتظر. كثيرا ما تكون الحياة الزوجية فيها ضعف في أول الأمر، ثم تقوى الصلة بين الزوجين بإذن الله، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يصبر الإنسان ويتحمل، فإذا رأى أنه سيطيق التحمل فهو مأجور، وإن رأى أنه لن يطيق فالحمد لله الأمر في سعة يطلق. ينبغي أن يسارع عند أتفه الأسباب يطلق، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره الإنسان المرأة فيرزقه الله جل وعلا منها ذرية صالحة ينفعونه حيا وميتا.
يقول السائل: رجل اعتمر وخلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق ثم ذهب وحلق وهو بغير ملابس الإحرام.
ما يجوز للمحرم أن يخلع ملابس الإحرام إلا بعد أن يتم النسك، وإتمام النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإن خلعها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، وإن خلعها متعمدا لا جهل ولا نسيان ولبس ملابسه العادية قبل أن يتحلل فيكون عليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور يختار أيها شاء. وما دام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. ويحسن إذا ذكر أن يبادر بلبس ملابس الإحرام وخلع ملابسه العادية ثم يذهب فيحلق أو يقصر. فإن حلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم أخذ زيت حمام الحرم للعلاج؟
لا يا أخي، ما يجوز. بيض حمام الحرم كحمام الحرم، صيد الحرم يحرم سواء كان حمام أو أي طير من الطيور من الصيد، إلا ما يباح كالدجاج ونحوه. وأما الحمام وما حرم، حرم بيضه وحرم فراخه وغير ذلك، وإنما ممكن أن يتعالج ببيض الحمام في غير الحرم. هذه الحمامة التي في الحرم لو خرجت هي إلى التنعيم وصدتها لا بأس، تكون حلال لأن حرمتها بوجودها في الحرم. الحرم له حرمة حتى على الصيد والشوك والعشب وغير ذلك من الأشياء التي لا حرمة لها في غير الحرم، إذا كانت في الحرم فلها حرمة، وذلك لتعظيم حرم الله جل وعلا. ومع الأسف الشديد تجد بعض المسلمين وربما يأتي للحج أو العمرة يؤذي المسلمين في أموالهم، في لباسهم، في حذائهم، في نفقتهم، وهذا حرام عليه. والحرم معظم في الجاهلية قبل الإسلام، يعظمونه، ويرى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء، من باب تعظيم الحرم. وهذا من بقايا دين إبراهيم الذي كان كفار قريش يتمسكون به، تمسكوا بشيء وأهملوا أشياء، وأهمها توحيد الله جل وعلا ضيعوا، لكنهم تمسكوا ببعض حقوق الحرم. كان الرجل يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء لأنه في الحرم، فإذا خرج من الحرم قتله. الحرم له حرمة عظمه الله جل وعلا وحرمه يوم أن خلق السماوات والأرض، فهو معظم ويجب على المسلمين أن يعظموه وأن يعظم ويحترم بعضهم بعضا لحرمة الحرم ولحرمة دم المسلم ولحرمة مال المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه.
يقول السائل: ما حكم القصر والجمع لرجل عمله يبعد عن المنزل 100 كيلو؟
إذا كان خروج الإنسان من بلده إلى مسافة 100 كيلو فهو في حل في الجمع والقصر، والجمع والقصر إذا كان جد به السير، وإذا كان نازل فيحسن أن يقصر ولا يجمع، ما يجمع إلا إذا كان مسافر ماشي. إذا خرج مثلا الظهر أو قبل الظهر مثلا ويستمر في سيره يجمع الظهر والعصر، خرج قبل المغرب أو المغرب مثلا ويستمر في سيره المغرب والعشاء فيجمع المغرب والعشاء. وأما القصر له أن يقصر ما دام أنه يسافر هذه المسافة.
يقول السائل: هل يصح أن نصرف الصدقة الجارية على ملحقات المسجد كسكن الإمام ودورات المياه؟
نعم، كل ما ينفع المسلمين يعتبر إذا بذل فيه المسلم من الصدقة الجارية ما دام فيه نفع. بناء المساجد، بناء المساكن للفقراء والمساكين أو لطلبة العلم، تعبيد الطرق، بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء ملحقات المسجد من مصلى للنساء أو غرف لتحفيظ القرآن أو لحفظ الكتب أو لسكن الإمام أو سكن المؤذن، كل هذا من الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي ما ينتفع بها مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها. المسجد يصلى فيه وهو باقي، الماء يستسقى منه وهو مستمر، السكن لطلبة العلم، للفقراء، للإمام، للمؤذن ينتفع به وهو باقي، المدارس، المستشفيات، كل ما يتعدى نفعه وينتفع به المسلمون فهو من الصدقة الجارية.
يقول السائل: يوجد في بقيع الغرقد بالمدينة 7 قبور متجاورة يقال إنها لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
يجوز أن يكون ذلك ويجوز أن لا يكون والله أعلم، لأنه ما عرف أن هذه القبور يعني متواتر عند الناس أن هذه قبور أمهات المؤمنين، ويجوز أنهن جمعن بهذا، ويجوز أنهن كن متفرقات في البقيع ثم جمعنا في هذا، فكل هذا جائز. ولكن الإنسان إذا دخل البقيع يسلم على عموم المسلمين فيه من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، يسلم على الجميع. وطريقتهم أن المكان الذي كان فيه الصحابة أو عدد من الصحابة ما يتعرض له، وأما الأماكن الأخرى فهم بعد 4 أو 5 سنوات يعودون إليها مرة أخرى، لأنهم إذا عادوا إليها ما وجدوا فيها شيء، لأن تربة البقيع فيها ملوحة فتتفتت فيها عظام الميت وتذهب. والمسلم إذا دخل يسلم، وإذا مر بالباب يسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وليس هناك تسليم خاص بأمهات المؤمنين أو تسليم خاص بالصحابة رضي الله عن الجميع، وإنما يسلم على عموم المسلمين: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزائر القبور أن يقول ذلك.
يقول السائل: هل التمر الذي يوضع في الحرم يعتبر من الصدقة؟ وهل يجوز لمن كان من أهل البيت أن يأكل منه؟
الطعام الذي يطعم نوعان: طعام للفقراء يعني يكون من الزكاة غالبا، وهذا لا يحل لغني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة أمره أن يلفظها، وقال له: أخ أخ، وشدد عليه حتى لفظها رضي الله عنه، لأنها لا تحل لهم. لكن لو كانت هدية أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكل منها الحسن والحسين. فالطعام نوعان: طعام صدقة أو من الزكاة، هذه ما يحل لغني، وطعام من باب الإطعام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام: أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ووقع نظري على وجهه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول رضي الله عنه: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن اليهود عليهم لعنة الله يقول: هذا كذاب، هذا مفتري، هذا كذا، هذا كذا. وعبد الله بن سلام واحد من اليهود رضي الله عنه، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف، لأنه منصف، عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنه، وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه آمن بموسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن سلام. فالطعام الذي يقدم، الغالب إن الذي يقدم للناس في المجامع يكون من باب إطعام الطعام، لأن المجامع فيها الغني وفيها الفقير وفيها من آل البيت وفيها من غيرهم، فما ينبغي أن يقدم على سبيل الصدقة، وإنما على سبيل إطعام الطعام. وإطعام الطعام يجوز أن يأخذ منه الغني والفقير ويأكل منه من أراده، بخلاف الزكاة، فالزكاة لا تحل لغني، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان جلدان يريدان من الزكاة من الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فما كان من الزكاة فلا يجوز للغني أن يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة وتحل له الهدية عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: إذا نويت السفر وأذن المؤذن وأنا في بلدي ثم خرجت وصليت خارج العمران، فهل لي أن أقصر؟
إذا أذن المؤذن قبل أن يخرج المسافر فقد وجبت عليه الصلاة تامة، ولا بأس أن يخرج ويصليها في السفر، لكن يصليها تامة ويجمع معها الأخرى التي لم تحل حينئذ ويقصرها. فمثلا خرج بعد أذان الظهر بربع ساعة وسار ساعة في الطريق ثم نزل من أجل الصلاة، يصلي الظهر أربعة لأنها وجبت عليه وهو في البلد، وله أن يصلي معها العصر بعد ذلك مباشرة ركعتين، لأنه مسافر والصلاة هذا وقتها، ولم تجب عليه وهو في البلد، ما وجبت عليه.
يقول السائل: زوجة توفي زوجها قبل 3 أشهر تقريبا وعمرها 70 سنة ومريضة بالقلب، وقال لها الدكتور أنه يلزم عملية في القلب وتريد أن تذهب إلى الخارج لإجراء العملية.
إذا كانت أما من ناحية إجراء العملية لمن هي في العدة فلا حرج، ودخولها المستشفى فلا حرج، لكن سفرها إذا كانت محتاجة إليه فلا حرج عليها في ذلك، وإن كانت في غنى عنه فما ينبغي أن تسافر حتى تتم عدتها.
يقول السائل: سمعت من فضيلتكم فتوى عن جواز صلاة النافلة على الراحلة، هل يعني ذلك أن الجواز في أي وقت سواء كان الإنسان مسافرا أو مقيما؟
لا، هذا في حال السفر. أما مثلا إذا خرج من داره مثلا أو خرج من الحرم متجها إلى داره يصلي الراتبة أو النافلة وظهره إلى الحرم، لا هذا ما يصح، وإنما هذا في حال السفر. هو مسافر مثلا خرج من مكة، هو في مكة طاف ويريد أن يصلي سنة الطواف أو يصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو يصلي راتب سنة من النوافل المطلقة ووجهه إلى الطائف لا حرج يكبر ويصلي، أو وجهه إلى جهة المدينة يكبر ويصلي لا حرج إذا كان مسافر. أما إذا كان مقيم فلا يجب أن يستقبل القبلة، وإنما استقبال القبلة يعذر فيه المرء في حالات الخوف والقتال والضرب بالسيف ما يستقبل القبلة. في حال السفر كذلك ما يستقبل القبلة، في حال أن يلحقه عدو وظهره إلى الكعبة يصلي ولو كان هكذا في النوافل، وأما الفرائض فيستقبل فيها القبلة إلا إذا خشي فوات الوقت وخروجه وهو في حالة قتال ما يستطيع الوقوف والانتظار، فحينئذ يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.